أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره واحتج على الحكم في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. كان كلامنا عليكم السلام كان كلامنا حول الشرط الأول من شروط المتعاقدين، ألا وهو البلوغ. المشهور والمعروف بين الأصحاب بطلان إنشاءات الصبي عليكم السلام عقودا كانت أم إيقاعات، بل ادعي الإجماع على ذلك في كلمات البعض كالسيد ابن زهرة في الغنية، والفاضل المقداد في كنز العرفان، والعلامة في التذكرة. ثم أن المشهور قد استدلوا على بطلان عقد الصبي بالحديث الشريف الوارد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ففي هذا الحديث الشريف ذكر المشرع بأن القلم قد رفع عن الصبي طالما هو في حال الصبا ودوران قبل البلوغ، يعني أن فعل الصبي لا يسجل عليه إثباتا ونفيا، ولا يترتب أي أثر على أفعاله. فإذا كلام الصبي وإنشاؤه حاله حال إنشاء النائم الهاذل الغافل وما شاكل ذلك، ولا يكون لكلامه حكم وأثر. فإذا عبارات الصبي وجودها كالعدم، وهذا هو معنى البطلان بمعنى عدم التأثير وعدم النفوذ، وأن كلام الصبي لا يوجب نقلا وانتقالا، فلا يثمر ملكية ولا زوجية ولا ما شاكل ذلك من المسببات عليكم السلام والآثار والأحكام. ف فيستفاد من هذا الحديث اشتراط البلوغ، وطالما كان الصبي في حال الصبا ودوران ما قبل البلوغ فمسلوب الأثر، وأن كلامه لا يوجب نقلا ولا انتقالا، فاستفادوا من هذا الحديث اشتراط البلوغ في المتعاقدين حتى يكون هذا إيجابه مؤثرا وذاك الآخر قبوله كذلك. هذا هو الدليل الأول الذي قد يذكر كدليل أول للمشهور الذين استدلوا على بطلان عقود وإيقاعات الصبي. قال رحمه الله: واحتج على الحكم في الغنية. هذا الاستدلال قد ذكره جمع من الفقهاء، أولهم السيد ابن زهرة، وإن كان الشيخ قدس سره بعد قليل يستفيد هذا ويذكر أن هذا قد سبقه في الاستدلال الشيخ في المبسوط. واحتج على الحكم، أعني بطلان عقد الصبي، وذكرنا في البحث السابق أن ذكر العقد من باب المثال وكذلك ذكر الصبي، وإلا لا خصوصية لهما. إنشاءات الصبي والصبية عقودا كانت أم إيقاعات؟ احتج ابن زهرة في الغنية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الحديث الشريف، الشيخ الأعظم هنا قدس سره أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيصدر الحديث على مصدر عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي رحمه الله. ولكن هناك اختلاف بسيط في الألفاظ، في ألفاظ المتن. أما عين هذه الألفاظ نجدها أن الشيخ الحر رحمه الله نقلها في الوسائل بعين هذه الألفاظ، وأن القلم مرفوع عن ثلاث: الصبي والمجنون والنائم بهذه الصيغة. ولكن الحديث منسوب إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولكن الجمع واضح في المحصلة النهائية أن ما يقوله علي صلوات الله عليه ما يقوله النبي الأعظم باعتباره نفس النبي صلى الله عليهم أجمعين. فالمضمون صادر عن المعصوم، ولا سيما على مبنى الشيخ الأعظم درايه رجاليا مبنى الوثوق، وأن المضمون صادر عن المعصوم، سكان النبي الأعظم صلى الله عليه أم أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. ثم قال الشيخ: وقد سبقه في ذلك الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في مسألة الإقرار. قال الشيخ الطوسي: إن مقتضى رفع القلم أن لا يكون لكلامه، أي لكلام الصبي دون البالغ، حكم يعني لا يكون لكلامه أثر فلا يترتب أي أثر، فعبارة الصبي مسلوبة. ونحوه الحلي، الشيخ الحلي ابن إدريس أيضا من المتقدمين في كتابه السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا، الطفل الذي بلغ من العمر 10 سنين وقع الكلام في أن وصيته نافذة أو ليست نافذة. الحلي ذهب إلى عدم نفوذ جواز، هنا بمعنى النفوذ، عدم نفوذ وصية الصبي البالغ 10 سنين وأن وصيته غير نافذة. استدل على عدم النفوذ بهذا الحديث الشريف. فالشيخ الأعظم تلاحظون أنه يبين آلية استناد إلى دليل أو ذكر لدليل، آليته في ذلك أن هؤلاء الفقهاء العظام مع أنه باقي وتبعهم في الاستدلال بهذا الحديث جماعة كالعلامة وغير العلامة، فإذا مشهور الفقهاء استندوا وتمسكوا بهذا الحديث الشريف دليلا على بطلان عقود وإيقاعات الصبي، فيصلح هذا الدليل الأول في المسألة. واستدلوا أيضا الدليل الآخر الذي استدل المشهور به على اشتراط البلوغ في المتعاقدين وبطلان إنشاءات الصبي، استدلوا بمجموعة من الروايات. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بعضا من تلك الروايات مما يستفاد ولو من مجموعها اشتراط البلوغ الشرعي في المتعاقدين، وعليه فيبطل عقد غير البالغ. الرواية الأولى من تلك الروايات، واستدلوا هذه الخانة أو هذا المقطع الدليل الآخر للمشهور على اشتراط البلوغ في المتعاقدين، واستدلوا أيضا قلنا بمجموعة من الروايات، الرواية الأولى بخبر حمزة ابن حمران عن مولانا الباقر عليه السلام: إن الجارية بقرينة الشق الآخر والغلام، يراد من الجارية يعني الصبية، إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين أي كملت 9 سنين، وبقرينة بعض الروايات الأخرى في هذا الباب أن المراد من 9 إكمال 9 والمراد منها الهلالية، ولها 9 سنين ذهب، ما حكمها؟ نقح الإمام الموضوع الآن يرتب الحكم، قال ذهب عنها اليتم، يعني يرتفع عنها عنوان اليتم فلا يصدق عليها أنها يتيمة، يعني بلغت. بعد الحكم الآخر: ودفع إليها مالها، يعني الأموال التي كانت هذه الصبية قبل سن البلوغ قد استحصلتها، من بسبب إرث أو بسبب مهر وما شاكل ذلك، هذه الأموال التي كانت تحت اختيار الولي وتحت أمانة الولي الآن بعد البلوغ تدفع هذه الأموال إليها باعتبار أنها بلغت. الحكم الثالث اللي هو محل بحثنا، محل شاهدنا، قال وجاز يعني ونفذ أمرها في الشراء والبيع، في المصدر الوسائل في الشراء والبيع، جاز أمرها في الشراء والبيع. خب، هذا منطوق كلام الإمام عليه السلام، وهو عبارة عن جملة شرطية، قال أن الجارية إذا زوجت الحكم شنو؟ الجزاء ذهب عنها، وثلاث أحكام. مفهوم الشرط، للشرط مفهوم، ومفهوم الشرط فإذا لم تبلغ فلا ينفذ أمرها، يعني فلا يجوز أمرها، يعني شنو؟ فلا ينفذ أمرها وفعلها. ومن جملة أفعالها وأمورها إنشاءاتها، عقودها، البيع والشراء، عقودها، إيقاعاتها. فإذا استفيد من مفهوم الشرط من هذه الرواية اشتراط البلوغ في المتعاقدين. والغلامة الشق الآخر في الرواية، قال والغلامة يعني وإن الغلامة لا يجوز أمره، لا ينفذ أمره في الشراء والبيع، في المصدر في الشراء والبيع، ولا يخرج عن اليتم حتى، قيد، حتى يبلغ 15 سنة. نقاط الحديث، عندما يذكرون كلمة الحديث أو كلمة الخبر معنى ذلك أنه أكو تتمة، تتمة مو محل الشاهد، فلذلك ربما الكاتب أو المتكلم أو المؤلف لم يذكرها. حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك، يعني مرة علامة البلوغ العمر السن، ومرة أخرى لا، قبل إكمال 5 والدخول في 16، ربما يحتلم، فأيضا يتحقق علامة من علائم البلوغ. أو يشعر يعني ظهور الشعر الخشني على العانة، أو ينبت انبات الشعر على الوجه كما مذكور هو في هذه الرواية. المهم، المقطع الآخر من الحديث الشريف بمنطوقه دل على الحكم، بخلاف المقطع الأول. المقطع الأول من هذه الرواية دل على الحكم من خلال مفهوم الشرط بتوسط مفهومه، بينما المقطع الثاني أو المقطع الآخر دل على الحكم بمنطوقه. الرواية الثانية، قال وفي رواية ابن سنان، ولدى الرجوع إلى المصدر، المراد من ابن سنان عبد الله ابن سنان الثقة المعروف. وفي رواية ابن سنان يعني عبد الله ابن سنان يروي عن الإمام الصادق. الشيخ رحمه الله أحيانا من كثر ما يختصر، لأنه بعد بحث فقهي كتاب طويل، ربما اختصار أحيانا هم يعني لا يشير إلى بعض يعني الآن الرواية عندما ننظر إليها هكذا اصطلاحيا ترمى الرواية بالإرسال. رواية ابن سنان متى يجوز؟ ما نصدر عن الإمام المعصوم، لأن الحجة والمعيار والملاك على كلام المعصوم وليس على كلام الراوي، ولكن لا يحتاج الرجوع إلى المصدر في كل رواية. لدى رجوعكم إلى المصدر اللي هو الخصال للشيخ الصدوق رحمه الله، تجدون أنه هناك الإمام الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، باعتبار أن عبد الله بن سنان يروي مباشرة عن الإمام الصادق. الرواية هنا ينقلها الشيخ رحمه الله بتصرف غير مخل، غير مخل بالمعنى. أكو تقديم أكو تأخير شوية، مثل هو قال متى يجوز أمر اليتيم، فالرواية أمر اليتيم متى يجوز مثلا. وفي رواية ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام متى يجوز، عبد الله يسأل الإمام متى يجوز، يعني متى ينفذ أمر اليتيم، قال عليه السلام حتى يبلغ أشده، أو حتى يبلغ أشده. قال الراوي وما أشده؟ قال عليه السلام احتلامه. يعني شنو احتلامه؟ يعني بلوغه. وطالما لم يبلغ الصبي فلا تنفذ أموره وأفعاله، ومن جملة أفعاله وأموره إنشاءاته من العقود والإيقاعات. فالرواية أيضا تدل على الحكم. الرواية الثالثة والرابعة كلها ذكرها الشيخ بقوله وفي معناها روايات أخر. فمجموع هذه الروايات تدل على ما نحن بصدده، أعني اشتراط البلوغ في المتعاقدين، وعندها فتبطل إنشاءات الصبي. إلى هنا استقر رأي المشهور في المسألة على بطلان إنشاءات الصبي، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره ناقش في مسلك المشهور، فشرع قدس سره بمناقشته أولا الروايات التي استند المشهور إليها، والذي ذكرها الشيخ أخيرا. فناقش قدس سره بأن هذا الدليل، أعني الروايات التي تمسك بها المشهور، أخص من المدعى، باعتبار أن المدعى أي مدعى المشهور بطلان عقد الصبي مطلقا، سواء كان عقده استقلاليا ومستقلا الصبي في نفسه، أم كان الصبي تحت إشراف الولي وتحت نظر وليه من إذن أو إجازة. فالمشهور على ما يستفاد من كلماتهم بطلان عقد الصبي مطلقا، بينما الدليل، أعني هذه الروايات، إنما ردت، إنما منعت خصوص التصرفات الاستقلالية للصبي ببيان يعني بيان ذلك أن التعبير الذي حملته هذه الروايات جاز أمره أو متى يجوز أمر اليتيم ونحو هذا التعبير مما أضيف الأمر إلى نفس اليتيم أو إلى الضمير العائد إلى اليتيم. مرة في بعض الروايات جاز أمره ومرة لا، متى يجوز أمر اليتيم مما أضيف الأمر إلى نفس اليتيم أو إلى الضمير العائد إلى اليتيم، وهذا معناه أمر اليتيم نفسه، فعل اليتيم نفسه، وهذا المعنى ظاهر في فرض الاستقلال في التصرف، وأن اليتيم مستقل في تصرفه، وإلا ففي فرض التوقف على إجازة الولي أو إذنه لم يعد هذا أمر نفس اليتيم، فعل نفس اليتيم، فلا يقال أن اليتيم مستقل في تصرفه وفعله، بل معلق على إذن الولي أو إجازته. فطالما أن التعبير في الروايات بهذه الشاكلة ظاهر هذا التعبير الاستقلال في التصرف، وعندها فلا يتنافى هذا مع صحة العقد مع إجازة المالك. هذا المعنى إذا قررناه هذا بعد ما يتنافى مع منه، مع صحة العقد مع الإجازة، مع إجازة الولي. نظير بيع الفضولي، هناك في بيع الفضولي من طرف نقول إن بيع الفضولي غير نافذ غير ممضى، ومن جانب آخر ماذا نقول؟ موقوف على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ. وهذان التعبيران في بيع الفضولي لا تنافي ولا تهافت بينهما، يعني عندما نقول إن بيع الفضولي غير نافذ يعني استقلالا غير نافذ، لا مطلقا ولو مع إجازة المالك، وما نحن فيه من هذا القبيل أن عبارة وإن شاء وكلام الصبي غير نافذ يعني استقلالا غير نافذ، وهذا لا يتنافى وأما مع إجازة الولي أو إذنه فلا مانع من الحكم بنفوذه.
يعني وجه كيف يرفع الاطلاقات اللي يحتمل عليه المشهور؟ نعم احتمال ممكن
تسوى لذلك الشيء، بس كيف يرفع
الى
تخصيص اطلاقات؟ لا ليش ظهور الروايات الان يذكرها الشاهد على ذلك، هي الروايات تعبير هكذا ظاهره في الاستقلال في التصرف. الان اكو فتتمه من شواهد على ذلك. قال لكن الإنصاف أن جواز الآن شرع قلنا ابتداء بمن بمناقشة الروايات يعني الدليل الثاني، قال أن جواز الإنصاف هكذا أن جواز الأمر يعني جواء نفوذ أمر اليتيم أمر الصبي أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلال الصبي في التصرف. فالروايات رح تصير شنو أخصميا من مدعى اللي هو إطلاق المشهور. كيف؟ قال لأن الجواز يعني النفوذ مرادف للمضي. عندما نقول متى يجوز يعني متى يمضى متى ينفذ، فلا ينافي عدم النفوذ عدم المضي لا يتنافى مع منه، فلا ينافي عدمه ثبوت الوقوف على الإجازة كما أي إجازة الولي وإذن الولي كما يقال في بيع الفضول بيع الفضول غير ماض. هذا من جانب، ومن جانب آخر نقول موقوف على إجازة المال لا تنافي بين هذين التعبيرين، لأنه عندما نقول بيع الفضول غير ماض يعني استقلالا ومن دون إجازة المال غير ماض، أما مع إجازة المالك فهو ماض فهو نافذ. ويشهد لهذا الظهور والشاهد على أن الروايات ظاهرة في الاستقلال في التصرف، وأن الصبي في إذا كان مستقلا في تصرفاته فإنشاءاته معلقة إنشاءاته غير نافذة. الشاهد على ذلك الاستثناء الوارد في بعض هذه الروايات حيث يأتي الإمام صلوات الله عليه يستثني بعد أن قال كما في رواية ابن سنان من يأتي يقول ما أشده قال احتلامه إلى أن يبين أنه طالما لم يبلغ فالعبارة مسلوبة ما إلها أثر، ثم يستثني إلا أن يكون سفيها. هذا الاستثناء واضح الاستشهاد واضح القرينية على ما ذكره الشيخ قدس سره، وذلك لأن المطلب لأنه هناك مطلب مسلم في مورد السفيح لأنه هناك مطلب مسلم في مورد السفيه ألا وهو أن التصرفات الاستقلالية للسفيه ممنوعة ومردودة، لا مطلق التصرفات وإن كانت تحت إشراف ورعاية الولي المدبر. فلم يقل أحد من الفقهاء بأن مطلق تصرفات السفيه غير نافذة حتى وإن كانت تحت رعايتي وتحت إشرافي وبترتيب من الولي والمدبرين. كل ذلك لأجل ما فهموه من هذه الروايات أنها استثنت مورد السفيه، فهذه قرينة واضحة على أن التصرفات الاستقلالية للصبي غير نافذة. وعليه فاء النتيجة. قبل فاء النتيجة قال: ويشهد لهذا الظهور، ظهور الروايات في الاستقلال في التصرف، قال: الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله عليه السلام: إلا أن يكون سفيها. وعلى هذا النتيجة فلا دلالة لهذه الروايات حينئذ على سلب عبارة الصبي مطلقة. بناء على هذا فالموارد التي تكون إنشاءات الصبي فيها تحت إشرافي ونظر الولي من خلال إذنه المسبق أو إجازته اللاحقة، هذه الموارد غير مشمولة لهذه الروايات، وهذه الأخبار لا تدل على شمولها. قال: فلا دلالة لهذه الأخبار حينئذ على سلب عبارته مطلقا، وأنه هذا تفسير الإطلاق، وأنه إذا ساوم وليه، الآن أكو تصرفات للطفل للصبي ولكن تحت ماذا؟ تحت إشراف، إما إذن أو إجازة، وأنه إذا ساوم الولي ساوم على بيع متاعه مع المشتري، يعني الكلمات اللي تقال قبل الإيجاب والقبول، وأن قيمة المتاع كذا وأن صنعه كذا والمشتري يطلب شيء والبائع يشرط وأمثال ذلك، هذه المساومة كلها أكملها الولي، ثم بعد أن أكملها يأمر صبيه أنه اذهب وعقد بينك وبين ذلك المشتري. قال: إذا ساوم وليه متاعا أو متاعه وعين لمتاعه قيمته أو قيمة، وأمر الصبي، نانا إذن مسبق، وأمر الصبي بمجرد إيقاع العقد مع الطرف الآخر، كان باطلا جايبين شنو؟ عدم الدلالة، يعني لا دلالة، النفي المراد، النفي المنفي وليس الإيجاب، لا دلالة للروايات على سلب عبارتي وأنه إذا فعل الولي هكذا كان العقد باطلا. لا، ليس الأمر كذلك، لم يكن العقد باطلا. بعد: وكذا لو أوقع الصبي إيجاب النكاح أو قبول النكاح لغيره بإذن وليه أيضا كان العقد باطلا، ليس الأمر كذلك، فالعقد ليس باطلا. هذا كله في مناقشة الشيخ رحمه الله لتلك الروايات التي ذكرناها تحت عنوان الدليل الثاني لتمسك المشهور بها على بطلان عقد الصبي. وأما مناقشة الشيخ الأعظم حول الدليل الأول، أعني حديث رفع القلم، قال: وأما حديث رفع القلم ففيه، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.